أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المواد الأولية في الأرض. الكلام ليس عن الأرض، وإنما عن المواد الطبيعية الأولية مثل المعادن أو غيرها اللي نستفيدها من الأرض. فما هي طبيعة ملكية هذه المواد؟ وطبعا من الواضح جدا أثر هذه المواد في مدخليتها، يعني في الثروة وقوة الاقتصاد. الآن شوف الصناعات والإنتاج الصناعي كله قائم على أساس هذه المواد، خصوصا إذا كانت المواد من نوع مثلا الذهب، أو كانت من نوع هذه العناصر الجديدة اللي حتى توصل مثلا اليورانيوم أو غيره، إيش قد إلها تأثير في رفع قدرة البلد الإنتاجية وغنى البلد. أصلا يكون بلد غني لو قدروا مثلا يكتشفون مناجم نفط، مثلا يتبدل البلد كله اقتصاديا من حالة إلى حالة أخرى. وفق الرأسمالية بلا شك أنه مثل هذه المواد الطبيعية ممكن أي شركة أو أي أفراد خاصة عندهم إمكانية ممكن يخلون إيدهم على بئر ذهب يكتشفوه أو معدن أو غيره، يقدرون يستغلونه استغلال فردي. وهسه احنا إن شاء الله نوصل بالمقارنات، نقارن بين الرأسمالية، وهم الرأسمالية متغيرة، يعني مرحلة مرت في مراحلها أنه ما كانت يعني تعطي الأفراد ملكية مطلقة. المهم مرت بأدوار، لكن ما هي وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي للمواد الطبيعية، للمواد اللي هي المعادن أو غيرها؟ فقهاءنا قسموا المعادن إلى معادن ظاهرة ومعادن باطنة. شيردون طبعا بهذا التقسيم حسب العبارات إذا واحد تتبعها، تارة يقصدون بالمعادن الظاهرة، ظاهرة يعني في سطح الأرض، والباطنة المستترة يعني في داخل الأرض. لكن مو هذا التقسيم اللي على أساسه يعني بنوا اختلاف الحكم، حكم الأولى عن الثاني، وإنما هل إن جوهر المعدن ظاهر أو يحتاج إلى عملية تصفية وتخليص وإذابة، يعني يحتاج إلى نوع من الصناعة والعمل، يلا يطلع جوهر هذه المادة. النفط مباشرة يطلعونه نفط، الملح يطلع من ملح نفسه، جوهر الملح طالع نفسه ملح. أما الذهب لا، إنما يطلع مادة مختلطة يعني الذهب موجود في ضمن تراب، ويروحون يشتغلون تصفية وبعدين إذابة، يلا يطلعون جوهر معدن الذهب. كذلك الحديد يأخذون كميات هائلة من التراب اللي بيها نسبة من الحديد، وبعدين يبدون يصفوه شيئا فشيئا إلى أن آخر شيء يطلع جوهر الحديد. فإذا جوهر الحديد ما كان ظاهر، لكن جوهر النفط موجود نفسه. نعم هذا النفط اللي ناخذه اللي هو المادة الخام، ونروح نكرره ونطلع من عنده مواد أخرى، هاي عملية أخرى. احنا كلامنا على الحالة الأولى اللي احنا نستخرجها من الأرض، هاي هل ان النفط بما هو نفط نستخرجه من الأرض؟ اي نفسه نستخرجه من الأرض، غاية ما في الأمر قد يحتاج إلى عمليات وإن كانت يعني عميقة في داخل وطن الأرض، يلا نستخرج النفط. لكن النفط بما هو نفط ما سوينا له شيء، ما كان موجود ضمن أمور أخرى من قبيل التراب أو غيرها أو الماء، وجينا استخلصنا النفط هم أيضا هذا الكلام. بينما المعادن المستترة هي اللي تحتاج إلى جوهرها ما ظاهر، تحتاج إلى عملية تصفية وتحتاج إلى عمل حتى يبرز خصائصها بتعبير السيد الشهيد، كالحديد والذهب. وهنا هم أيضا تعبير للعلامة يميز بين هذين الأمرين، رغم أنه بعض الفقهاء من يريد يميز بين المعادن الباطنة والمعادن المستترة تمييزه على أساس كونها سطحية ومو سطحية. ولهذا بعض الفقهاء من قبيل الشيخ منتظري يقول بأنه يظهر أن هناك تقسيمان، يعني كل واحد مستقل عن الآخر. لكن إذا أجينا مثلا للعلامة الحلي، العلامة الحلي فرق بين المعادن الظاهرة والمعادن المستترة، مو على أساس استتارها يعني في باطن الأرض وظهورها يعني في ظاهر الأرض، وإنما كونها جوهرها ظاهر لو يحتاج إلى إظهار وعمل، هذا كونها باطنة أو ظاهرة. ولهذا قال ما يبدو جوهرها من غير عمل، وإنما السعي لتحصيله إما سهلا لأنه كالملح مثلا، أو متعبا يحتاج لحفر مثل النفط مثلا. لكن على الحالتين هو عبارة عن معادن ظاهرة أو معادن. هسه الآن عبارته وإنما السعي لتحصيله ولا يفتح كالملح والنفط والقار والقطران. هذا القطران هي مادة طبعا واردة في الآيات القرآنية الكريمة السرابي لهم من قطران، يعني مادة صمغية لزجة تفرزها نوع من أنواع الشجر يفرزها ويأخذوه، هي قابلة للاشتعال وتأثر، لهذا يطلون بها الإبل المجروبة اللي بها جرب. والموميا والكبريت وأحجار الرحى، الموميا هي عبارة عن شيء قريب للزفت والقير، يعني ذاكرها ابن سينا هم أيضا، وكانت يعني مادة هم أيضا، هاي هم أيضا يأخذونها جاهزة. كبريت، أحجار الرحى، أحجار الرحى يطحنون بها، والبرمة يصنعون بها هم أيضا عبارة عن حجر يصنعون من عنده قدور وأواني، والكحل والياقوت ومقالع الطين وأشباهها، هاي كلها ظاهرة ما تحتاج إلا صح وإن كان جهد، يعني يبذلون جهد لكن ما تأثر. قال والمعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلا بالعمل ولا يوصل إليها إلا بعد المعالجة والمؤونة، كمعادن الذهب يعني يحتاج إلى عمليات كثيرة حتى يصفوها بالأخير يلا يطلع هذا المعدن، والفضة والحديد والنحاس والرصاص وغيرها من المعادن. هذا الأمرين. طبعا الحكم شنو؟ الحكم يوجد رأي بشكل عام، أنا راح أبين الآراء بشكل عام ثم بعدين نبدي السيد الشهيد شنو. الآراء علماءنا اختلفوا في يعني ذكروا في ثلاث آراء. الرأي الأول إنها من الأنفال، محسوبة من الأنفال، سواء كانت هذه ظاهرة من المعادن الظاهرة أو كانت من المعادن الباطنة، يعني معناتها ملكيتها لمن؟ ملكيتها للإمام، ما دام للأنفال ملكيتها للإمام. طبعا اجت رواية قالت بأنه والمعاد يعني جاي يتحدث عن الأنفال، يجيه إن شاء الله تتحدث عن الأنفال، فذكرت والأرض التي لا رب لها والمعادن منها، يعني هم أيضا المعادن من الأنفال وهي مطلقة. فهنا يعني فذهب مثلا الكافي والقاضي والقمي مطلقا إلى هذا الرأي، وراح يجيهم نذكر آراءهم. رأي آخر قال إن الناس فيها شرع سواء، يعني من المباحات العامة، فهي إذن ليست للإمام للدولة حتى نحتاج إلى إذن ورواية التحليل أو غيرها، لا هي هاي مباشرة للناس مباح. فالشهيد الثاني عبر قال أطلق يا جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل بين كونها يعني ظاهرة أو باطنة للإمام لمو الإمام، مطلقا قالوا للناس، فإذن هي من المباحات. الرأي الثالث بتفصيل، والتفصيل هم على قولين، التفصيل يقول تابع للأرض، إذا كانت هذه الأرض هي أرض للإمام من الأنفال فالمعادن هم أيضا للإمام، وإذا كانت هذه الأرض أرض للمسلمين من أرض خراجية يعني ملكيتها لعموم المسلمين فالمعدن اللي يظهر لعموم المسلمين، وإذا كانت هذه الأرض أرض شخصية، فيكون مثل بئر نفط، إذا واحد طلع بستانه بئر نفط فهذا راح يكون ملك شخصي على هذا الكلام. يقول إذن هي تابعة لمن؟ للأرض. هذا تفصيل يقول يظهر من السرائر والمعتبر والروضة. زين، تفصيل آخر هذا اللي الآن راح يعني على أساسه سار السيد الشهيد، يعني بدأ يقسم ويسأل، يعني وهو التقسيم بين المعادن الظاهرة والمعادن المستترة الباطنة. الباطنة قلنا يعني جوهرها مو طالع إلا بعملية، يلا يبين يبرز جوهرها. هذا إذا كان الظاهرة مباحة، طبعا هذا رأي يقول بأنها مباحة، وإذا كانت باطنة للإمام. هنا السيد الشهيد يقول إذا كانت المعادن ظاهرة الرأي السائد أنها، شوف، من المشتركات العامة يعني مباحة للناس، ما كانت ظاهرة يعني مباح، فلا يعترف الإسلام. هنا السيد الشهيد يقول إحنا يكفينا أن هذا الرأي رفض الملكية الخاصة، ما قبل بالملكية الخاصة. الآن إحنا كأنه نتحدث، نريد نقول بأنه هل يمكن أن تكون هناك ملكية خاصة بحيث يمكن الإنسان أن يروح يعني يحوز مكان ويقول هذا خلاص إليه، منجم مال ذهب مثلا يقول هذا إليه وصار ملكه الشخصي لأنه حازه؟ يقول لا، يقول لأنه ما دام، إذا كان مثلا هسه احنا كلامنا مو على معدن ذهب، لأنه على المعادن ظاهرة ملح مثلا، يقول ما دام ظاهرة مباح لأي واحد يجي ياخذه. فإذا واحد إجى أخذ بدأ يعمل، نعم لا، ما دام هو سبق ليس للآخرين أن يزحموه، لكن ليس له أن يمنعهم لو اكتفى من حاجته هو. فلهذا قال إحنا إذن نتكلم مندرجة في نطاق الملكية العامة، يعني نرفض الملكية الخاصة. بس شنو نوع الملكية العامة؟ أنها بمعنى الإباحة العامة، الناس فيها شرع سواء. إيش قال؟ قال الناس فيها شرع سواء، يعني مو خاصة بالمسلمين، وإنما شرع، يعني أي واحد من الناس إلى حق أن يجي يستفيد من عدها. أي شخص ضمن الدولة الإسلامية سواء كان مسلما أو لم يكن مسلما إلى حق بمن أنه يروح، لأن مباحات عام. قال وعلى هذا الأساس يصبح للدولة وحدها، لأن الدولة حسنا تقول لي أنت هاي من المباحات، يقول مع ذلك مرجعها للدولة. لماذا؟ يقول لأن الإمام بوصفه ولي أمر الناس الذين يملكون هذه الثروات، تلك الثروات ملكية عامة، يستثمرها بالأمر اللي يعود به المن إلى خدمتهم إلى فائدتهم، بالنتيجة مرجعها للدولة مو خسارة يعني. قال وأما المشاريع الخاصة فإحنا نرفض أن يكون هناك مشروع خاص يجي يتملك المنجم ويصير كل المنجم إلا، لا، ما 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 مسموح إلا بمقدار حاجته، وإنما يسمح لكل مشروع فرد بالحصول على قدر حاجته، حاجة الفرد الخاص. هنا يذكر كلام للعلامة الحلي. أنا ليش أنا أركز على عباراتهم؟ لأن بعض العبارات يعني بها مصطلحات تحتاج إلى توضيح. مثلا قال العلامة الحلي في التذكرة توضيحا لهذا المبدأ، وقال مثلا إن هذه المعادن لا يملكها أحد بالإحياء. لماذا لا يملكها أحد بالإحياء؟ ليش من يجي شخص يقول لي أنه أنت أولا دليل الإحياء من أحيا أرضا فهي له، من أحيا أرضا ليس من أحيا معدنا. هنا أنت تجي تستفيد من المعدن. قال وإنما وإن أراد بها النيل، هسه النيل أو النيل إجماعا، هسه شنو معنى النيل؟ يقول حتى لو شخص يحفر وفي حفرة قصده أن يروح للطبقة اللي بيها المعدن، سماها نيل، يعني في هذه الطبقة ينال الإنسان، يدرك الإنسان هذا المعدن. يقول ويعني بالنيل الطبقة التي تحتوي على المعدن من الأرض، أي أن الفرد لا يسمح له بتملك تلك المعادن، فما يتملكها تملك، وإنما اللي ياخذه راح يستفيد من عنده، هذا اللي يستفيد من عنده يكون إله. قال ولو حفر حتى وصل إلى آبار النفط، أي الطبقة المعدنية،
في أعماق،
مع ذلك ما راح يكون مالك إليه.
وقال في القواعد: المعادن هي قسمان، ظاهرة وباطنة، أما الظاهرة كذا لا تحتاج ذكر أمثلة نفسها. وهم أيضا قال: فحينئذ لا تملك الأقرب اشتراك المسلمين فيها، أي الظاهرة اشتراك المسلمين فيها، فحينئذ لا تملك بالإحياء، ولا يختص بها المحجر اللي يجي يحوطها، ما يختص، ما صير إليه، ولا يجوز إقطاعها. واحد يجي الحاكم يجي يعطيها يقول له هاي إلك خلص فأقطعها صارت ملكه، لا، يقول مو كيف يعني، مع ذلك ولا يختص المقطع بها صير خاصة به. والسابق إذا إجا واحد مثلا إلى البير النفط أو بير أو مثلا الملح مثلا، قال: والسابق إلى الموضع منه لا يزعج من قبل قضاء من قبل لا يزعج من قبل الآخرين قبل قضاء وطره، قبل قضاء حاجته. فإن تسابق اثنان أقرع بالقرعة بينهما مع تعذر الجمع، إذا أكو بيها مجال كل واحد يشتغل من جهة ما عندنا مشكلة، بس إذا تعذر نقرع بيناتهم ما دام إجوا بنفس اللحظة. ويحتمل القسمة مقسمة وتقسيم وتقديم الأحوج، هم يحتمل، هذه احتمالات ذكرها. لكن الشيء الأساسي هل يملك؟ يقول لا يملك. وقد نصت على مبدأ الملكية العامة مجموعة من المصادر الفقهية كالمبسوط، المبسوط للشيخ الطوسي، المهذب البارع لابن فهد الحلي، هذا من علماء مدرسة الحلة، والسرائر أيضا ابن إدريس الحلي، التحرير للعلامة العلامة الحلي، الدروس للشهيد الأول، واللمعة أيضا للشهيد الأول، والروضة شارح للمعة اللي هو الشهيد الثاني. وجاء في جامع الشرائع والإيضاح، جامع الشرائع والإيضاح، هذا جامع الشرائع يحيى بن سعيد الحلي، والإيضاح إيضاح فخر المحققين، هذا ابن العلامة، ابن العلامة الحلي. هم أيضا أنه لو قام الفرد لأخذ الزيادة عن حاجته منع، يقول لو شخص يريد يأخذ أكثر من حاجته يمنعونه. وفي المبسوط الطوسي، والسرائر لابن دريس الحلي، والشرائع للمحقق الحلي، والإرشاد للعلامة، واللمعة للشهيد الأول، ما يؤكد هذا المنع، يعني أخذ الزيادة قد أكثر من حاجتك ممنوع. إذ جاء في هذه المصادر أن من سبق أخذ قدر حاجته، السابق هذا حده أنه يأخذ بمقدار حاجته. وقال العلامة أن هذا هو رأي أكثر أصحابنا، وما ولم يبينوا لنا حاجته يومه أو سنته، يقول ما بينوا هل إنه اللي يريد يحتاجه يحتاج يعني مقدار سنته لو مقدار يومه، مقدار هذه الحاجة شقد. قال: ويريد بذلك أن الفقهاء منعوا من أخذ الزائد ولم يحددوا الحاجة هل هي مقدار سنة أو مقدار يوم، وفي هذا تبلغ الشريعة قمة الصراحة، تبين يعني الشريعة أنه هل تقبل الشريعة بما الآن يحصل من أنه بعض الشخصيات إجا افتهم، قال بما أن الشريعة من قبل حياة النبي سمحت بأن الناس تجي للمعادن وتستفيد من عدها من قبيل نفط أو الملح أو غيره، فإذا جائز الآن للشركات الشخصية أو الأشخاص اللي يمتلكون شركات يروح يستفيد من الأرض ويطلع معدن وكذا ويستفيد من عدها، ولو بدليل السيرة النبوية بذاك العهد، هذا مقبول؟ يقول هذا غير مقبول، يقول لأنه الآن هاي النصوص، نصوص الفقهاءنا واضحة جدا تدلل على أنه يمنعون أخذ الزيادة. قال: لا يملك ما جاء، يقول وهذا هم أيضا مو بس عندنا، وأيضا موجود عند من، طبعا هنا بالاستغلال الفردي. قال: وجاء في متن نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، هذا أيضا عند فقهاء السنة، لأن هذا شافعي المؤلف شمس الدين محمد ابن علي الشافعي، يسمى الشافعي الصغير الرحلي، الشافعي الصغير يسمى. إن المعدن الظاهر هاي عبارته، وهو ما يخرج بلا علاج كنفط كالنفط والكبريت يعني، لا يملك ولا يثبت فيه اختصاص بتحجير، يجي واحد يخصص، ولا إقطاع، فإن ضاق نيله يعني المكان اللي يقدر يستفيد من عنده ضاق ما يقدر يكفي أي شخص، قدم السابق اللي أسبق للاستفادة هو يقدم بقدر حاجته، فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه يمنعونه، ما يصير يأخذ أكثر من حاجته. وقال الشافعي هم أيضا هذا رأيه، قال وأصل المعادن صنفان ما كان ظاهرا كالملح وغيره، فهذا لا يصلح أحد أن يقطعه بحال والناس فيه شرعا سواء، وهكذا النهر والماء زين. وقد سأله الأبيض ابن حمال النبي، سأل النبي صلى الله عليه وآله أن يقطعه ملح مأرب، هنا هي طبعا عندهم، فأقطعه بالبداية النبي الطاهية، بعدين اجوا قالوا له بأنه يا رسول الله الناس هذا كلها تستفيد من عنده فمنع. قال قيل له إنه كالماء العد، فقال فلا إذنه، يعني هذا معدود مثل الماء. قال ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قير أو كبريت أو غيره، مهم هذه الرواية. والماوردي، الماوردي في الأحكام السلطانية، هذا كتاب عند أحكام السلطانية، كتاب مهم، قال فأما الظاهرة هم أيضا نفس الكلام، فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم، وكان المقطع وغيره فيها، المقطع له يعني وغيره فيها سواء، يعني من المشتركات العامة. النتيجة أن المعادن ما دام ظاهرة فهي خاضعة للملكية العامة، الناس كلها تستفيد من عدها، نعم مرجعها علما، مرجعها بيد الدولة. وأما المعادن فهنا فالناس زين، هسه هذا ما أكو بعد أي إضافة. المعادن الباطنة شنو حكمها؟ المعادن الباطنة على نوعين، إما أن تكون هذه المعادن الباطنة يعني التي لا يكون جوهرها ظاهر وإنما تحتاج إلى عملية، هل هي على سطح الأرض أو هي لا في داخل الأرض؟ قال وأما المعادن الباطنة فهي على نوعين، لأن المعادن من هالقبيل توجد قريبة من سطح الأرض أو توجد عميقة. المعادن الباطنة القريبة من سطح الأرض هم أيضا تكون عامة. قال أما ما كان من المعادن الباطنة قريبا من سطح الأرض فهو كالمعادن الظاهرة، يعني الناس فيها شرعا سواء. ويذكر عن العلامة الحلي قال أما المعادن الباطنة اللي هي فإما أن تكون ظاهرة أي قريبة من سطح الأرض، فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء كما تقدم، يعني حال المعادن الظاهرة، ولا يجوز إقطاعها. فأيضا ابن قدامهم أيضا ذكر نفس الكلام، وذكر أنه هذه الأشياء من قبيل الفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلور كريستال يسمونه، والفيروزج هذا نوع من هم أيضا، يقول ما دام هذا ظاهر كلها لا تملك بالإحياء، وإنما الناس فيها شرع، يعني هاي الأرض اللي خلى إيده كمعدن هذا ما راح يصير. قال فالإسلام لا يسمح في المواد المعدنية التي تقع قريبا أن يمتلكها الشخص يستولي عليها، وإنما يستفيد من عندها بمقدار حاجته. الحيازة شقد مقدارها هنا طبعا ذكر، قال كما نص ذلك الفقيه الأصفهاني، يعني الحيازة ما تخلي الشخص يملك، لماذا؟ قال لأننا لا نملك نصا صحيحا من الشريعة يدل على أن الحيازة دائما تكون سببا علما للثروة مهما كان قدر تلك الثروة ومدى أثر حيازتها على الآخرين، وإنما الشيء الوحيد الذي نعلمه هو أن الناس كانوا قد اعتادوا في عصر التشريع على أنه يحتاج مباشرة يستفيدوا منها. وهذا جزء مما ذكرناه في البداية، ذكرنا بأنه بعض الأحيان يصير تطبيقات للإسلام نجي نعممها وناخذ من عندها حكم، لأنه في ذاك الوقت مثلا كانوا يمارسون الحيازة ويستفيدون من المعادن عن طريق الحيازة، مثل هذا التطبيق ما يخلينا نعمم، مو مثل النص، النص يعطيك من كل الجوانب، مو مثل العمل كانوا قبل يعملون على أساس الحيازة ويستفيدون لأنه كانت بمقدار حاجتهم. أما اليوم يجي يحوز وعنده شركات استثمارية راح تصير أزيد من حاجته الشخصية، وإذا صارت أزيد من حاجته الشخصية راح تتحول، يعني راح يكون إلى أثر مختلف تماما عن أثر ذاك. فلهذا ما ندري، يعني ما نقدر نقول بأنه السيرة اللي كانت بذاك الوقت نجي نعممها، لازم نعتمد على النصوص، لابد أن نحدد تلك السيرة وفق الحالة اللي كانت موجودة، أنه الناس كانت تستفيد بمقدار حاجتها المعقولة، يعني مو أزيد من ذلك. قال فإذا لا نملك دليلا على أنه الحيازة نفسها تأهل الشخص أن يستفيد من المعدن من البير النفط حتى أزيد من حاجته ويستثمر، ويعني بحيث يصير صاحب ثروة من وراء بئر نفط يكتشفه مثلا في بيته أو في بستانه. إذن هي محدودة بالقدر المعقول من حاجته. أما المعادن الباطنة، طبعا المعادن الباطنة بعضهم مش قال، قال بأنه يملك هذا الحفر اللي خلى إيده عليه، وأجيت أنت حفرت مقدار هذا الحفر تستفيد من عنده، مو بس الحفر وإنما الأماكن اللي أزيد من الحفر، بحيث أنه أنت من تجي تحفر تحتاج إلى مثلا تجد آلاتك منها ومنها تكون موجودة، فإذا تحتاج مو بس الحفر وإنما أكثر من عنده، مقدار أكثر من عنده. قالوا إذا تملكه ما دام أنت حفرت، وهذا المعدن بالباطن ومن المعادن، هاي من المعادن اللي جوهرها مو ظاهر، هي باطنة وما كانت في سطح الأرض وإنما كانت في باطن الأرض، فإذا تحتاج حفر، فيقول أنت راح تملكه. زين، تملك النيل يعني أصل المعدن، نقدر نقول عين النفط مثلا، هاي بئر النفط وعين النفط كلها أنت تملكها بعد، راح تصير ما دام أنت حفرت. لا، يقول لك هذا المصدر، مصدر النفط أو مصدر المعدن، لو إجي شخص من مكان ثاني حفر وصل إلى نفس هذا المعدن اللي أنت حفرته إليه، إلى حق مثل ما أنت لك حق. يعني مثلا إجي شخص المنطقة ما كان بها لا ظاهرها معدن ولا بها، فإجي حفر طلع ذهب مثلا والناس بدأت تعرف به، للآخرين إلهم أيضا، إلهم يقدرون يجون نفس المكان يحفرون من جهة أخرى ويوصلون لي، لأنك أنت صحيح تملكت الحفرة لكن ما لك حق أن تتملك باطن اللي باطن اللي هو أصل المعدن اللي موجود في باطن الأرض، ما لك حق أن تتملك. هذا رأي آخر يقول لا، يقول حتى الحفرة أنت أساسا ما راح تتملكها، وإنما غاية ما في الأمر لك حق أن ما يجي شخص يزاحمك به، فسواء قلنا بأنه تتملكه أو قلنا أنه لا ما تتملكه، وإنما ما على الحالتين باطن الأرض هي مملوكة لمن؟ تبقى ملكيتها مو إلك يعني، وإنما تبقى ملكيتها للدولة بالنتيجة للإمام. زين، قال وأما المعادن الباطنة المستترة، فقال المعادن فهي التي تختفي في أعماق، فهي تتطلب نوعين من الجهود. الجهد الأول أن تحفر تطلع المادة، الجهد الثاني تحاول تنقيها وتطلع المعدن، جوهر المعدن. قال وهذه المعادن الباطنة تتقاذفها عدة نظريات. النظرية الأولى أنها ملك للدولة، يعني ملك للإمام. هذا الرأي رأي من؟ هذا رأي الكليني والقمي والمفيد والديلمي. طبعا الكليني عنده قال وكذلك الآجام والمعادن والمفاوز هي للإمام خاصة، وكروايات دالة بذلك. ومن جملة الروايات هاي الرواية اللي ذكرتها تقول بأنه والأرض التي جاي يعدد الإمام سلام الله عليه، جاي يعدد بأنه شنو الأنفال، قال الأرض الخربة مثلا، الأرض التي لا رب لها، والمعادن منها، هاي منها عائدة علي من؟ إذا عائدة على الأنفال يعني، والمعادن من الأنفال، وإذا كانت المعادن من الأنفال إذن مطلقة، سواء كانت ظاهرة أو مظاهرة، مستترة أو غير، كلها للإمام. قال إنها ملك الدولة. زين، وغيرهم إيمانا منهم بأن المعادن من الأنفال. شوف هاي الرواية يعني، والمعادن منها. قال والأنفال ملك الدولة، وهناك من يرى أنها من المشتركات العامة. هذا الرأي الأخير الثاني اللي قلنا بأنها مباحة للجميع من المشتركات العامة جميعا، كما نقلهم أيضا عن الشافعي وغيره. وقد ذكر الماوردي أنه أحد القولين. وأما المعادن الباطنة فما كان جوهرها مستكنا فيما يوصل لا يوصل إليه إلا بالعمل زين، وما أشبهها معادن باطنة سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك أو غيره. بالأخير قال قولان، أحدهما لا يجوز كالمعادن الظاهرة وكل الناس فيها شرعون. وأيضا عن ابن قدامة أن المعادن الباطنة مستترة قال هي من المشتركات العامة، فلا فرق بين المعادن الظاهرة والمهم. يقول بالنتيجة سواء قلنا أنها من المشتركات أو قلنا أنها من الدولة، بالحالتين راح تصير ملكيتها ملكية خاصة أو ملكية عامة. ملكية عامة بالحالتين راح تصير ملكيتها ملكية عامة. يقول فبالنتيجة ما راح تغير عندنا في هاي شكل الملكية، ما راح يغير بالحالتين هي من الملكية العامة. ثم ذكر السيد الشهيد بأنه حتى اللي قالوا بأن هذا الشخص راح يتملك المكان اللي حفره من خلال عمليات الحفر، مع ذلك ما أطلقوا الملكية أنه يملكها، وإنما قيدوها قالوا بأنه يملك فقط المكان اللي حفره، لا أزيد، لا يمتد، لا تمتد في أعماق الأرض إلى عروق المادة المعدنية هاي ذكرناها، وإنما هي إذن محدودة بحدود. ويذكرهم أيضا عن العلامة نص يبين. وعندنا رأي آخر يقول بأنه لا يملك، لا يملك أبدا من المعدن من الحفرة شيء، يعني هاي المكان اللي يحفر به أبدا ما يملك من عنده، وإنما يملك المادة اللي ياخذها، هاي المادة اللي ياخذها هو اللي يملكها، أما نفس المعدن ما راح يملكها. فالخلاصة احنا عندنا معدن ظاهر مثل الملح ما تحتاج لأي عملية، وهذا يكون من المشتركات العامة. وعندنا معدن مستتر، مستتر يعني يحتاج لعملية تصفية أو غيره مثل الذهب، هذا على نوعين، إما أن يكون موجود في سطح الأرض فهذا هم أيضا من المشتركات العامة، ما يملك ملكية شخصية، وبالنتيجة مرجع للدولة، هو اللي الدولة اللي يعني هي تتحكم، وأما الفرد فيأخذ مقدار حاجته. وعندنا معدن في داخل الأرض، هم أولا جوهرة ما ظاهر مثل الذهب، وثانيا يحتاج لحفر، فهذا بقولين. القول الأول يقول يحتاج له، يقول الحفرة نفسها اللي تحفرها صير ملكك وما يحق للآخرين يجون إليها لأن صارت ملكك، بس إيش قد تأخذ، كون هم تأخذ بمقدار حاجتك، بعد العروق مال هذا المعدن وكذا مو إلك ما دام انت ما واصل إليها، العروق مو إليك، بإمكان الآخرين يجون يستفادوا من عندها. هاي رأي، هذا رأي. الرأي الثاني يقول لا، أهم حتى الحفرة أنت ما تملكها، وإنما غاية ما في الأمر أنت إيش تملك، تملك المعدن اللي تأخذه اللي تستفيد، هذا هاي المادة اللي تأخذها هاي يصير إلك، أما الحفرة ما يعني لو أنت افترضت أنت استغنيت عن ما استغنيت مثلا طلعت من الحفرة بإمكان الآخرين يجون يأخذونها، ما تصير ملكك بعد. هذا بالنسبة للرأي. قال هل تملك المعادن تبعا للأرض؟ هذا يعطي يعني الرأي اللي يقول من أحيا أرضا فهي يعني يقول حكم الأرض ليس كحكم المعدن، الأرض ممكن أن تكون ملكية وفق الإحياء، وفق القول بالإحياء كما ذهب القائلون بأن الأرض تملك عن طريق الإحياء، فهذا لا يعني أنك راح تملك المعدن، ملكيتك للأرض لا يعني ملكيتك للمعدن، لأن الدليل غاية ما في الأمر قال تملك الأرض ما قال تملك المعدن، فإذا ما قدرنا يعني من خلال هذا الدليل. والدليل اللي قال بأنه عن طريق الإسلام يقول من أسلم فراح تبقى يحقن دمه ويحقن ماله والأرض تصير إليه، هذا هو الأرض تصير إله، أما المعدن هذا مقدار الأرض، أما المعدن ليش يصير إله؟ على أي أساس يستحقه؟ فإذا بالحالتين ما عندنا دليل، ما عندنا دليل يدلل على أنه إذا صار الإنسان مالك للأرض يعني لازم يملك ثرواتها الطبيعية من قبيل المعدن أو غيره، فتبقى هذه الأشياء ملكيتها ملكية عامة. فإذا لا نقول بتبعية المواد الطبيعية للأرض، لا نقول بذلك، وإنما يكون ملكيتها للإمام أو من المشتركات العامة أو غيره. وإن كان هناك يعني آخرون ذهبوا إلى أن كل أرض حسب يعني المعادن تابعة للأرض لنوعية الأرض، لأنه الدليل الدال مثلا لما قال الإمام سلام الله عليه والمعادن منها، أرجعوا قالوا المعادن اللي هي للإمام اللي هي للأنفال منها، هاي منها عائدة علي من على الأرض التي لا رب لها، قال المعادن اللي تكون من الأرض التي لا رب لها هي المن هي للإمام، أما المعادن اللي ما تكون من الأرض التي لا رب لها تكون حسب نوعية الأرض. فلهذا قالوا إذن المعادن تختلف باختلاف نوعية الأرض، وهذا السيد ما يقبله، وقلنا بأنه هذا مو دليل. يعني غاية ما في الأمر يعني الرواية إن سلمنا بها، طبعا هي مناقشة إن سلمنا بها، فهي غاية ما في الأمر تثبت ملكية المعادن للإمام إذا كانت الأرض لا رب لها، لكن ما تنفي أن تكون المعادن للإمام في الأرض الشخصية، ما تنفي. المهم هسه هذا الكلام يعني يدخلنا في مواضيع أخرى، الإقطاع في الإسلام يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى محمد.